الآن. قال من تابع منكم اليوم جنازة؟ قال وتبي الآن. قال من تصدق اليوم صدقة؟ قال وتبي الآن. لكن أنا ليس فيه، ليس في أي شيء. فقل اسمك، من الذي على الباب؟ فلان، أو أنا فلان. قلت أبو ذر جعلني الله فداءك، دعاء طيب. قال يا أبا ذر تعالى، تعالى بزيادة هاء، تصلح تعال وحدها وتصلح تعالى. قال فمشيت معه ساعة، إذن لم يمشي معه إلا بعد الاستئذان والموافقة. فمشيت معه ساعة، الساعة يعني بعض الوقت، فمشيت معه ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دائما مع أي أحد يفيده صلى الله عليه وسلم، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين، هو ده الغرض من الحديث، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرين هم المقلون، إلا من أعطاه الله خيرا، خيرا يعني مالا. والمال كل ما يتمول، يعني الإبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والثياب مال، والدراهم والدنانير مال، وهكذا. إلا من أعطاه الله خيرا. لذا ربنا في القرآن قال عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقلون هم المكثرون، هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، أعطاه مال، فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه يعني أمامه ووراءه وعمل فيه خيرا، يعني قعد يوزع المال مساكين وفقراء وأيتام وأرامل وفقراء هنا ومساكين هنا، يعني ينفق في كل الاتجاهات وفي كل المجالات وعمل فيه خيرا. هذا إيجاز للتفصيل الذي قبله. وأحيانا الإنسان يكون يفصل ثم يتدارك نفسه فيوجز. يعني ربنا عز وجل لما تكلم مع موسى عليه السلام في البداية خالص، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وجد أنه سيطيل الكلام مع الله، فقال ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي في منافع أخرى كثيرة. فهذا إيجاز بعد تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وعمل فيه خيرا، هذا إيجاز بعد تفصيل. قال فمشيت معه ساعة، يعني بعد ما قال هذه الجملة مشيت معه. فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع، أجلسني في قاع. قاع، كلمة قاع يعني أرض سهلة، أرض بسيطة كده منبسطة، أرض ليس فيها جبال ولا مرتفعات ولا شيء، أرض منبسطة. فأجلسني في قاع حوله حجارة، يعني منطقة منبسطة وحواليها حجارة. وقال اجلس هنا حتى أرجع إليك، اجلس هنا حتى أرجع إليك. قوله حتى أرجع إليه معناه أنه يوحى إليه أنه سيرجع، لأنه لم يقل حتى أرجع إن شاء الله، خلاص هو بيتكلم هنا بوحي. ثانيا اجلس هنا، لو قال له اجلس هنا حتى أرجع إليك، لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين لن يتحرك أبو ذر من مكانه. هم هكذا الصحابة، اجلس هنا حتى أرجع، يعني لا تفارق هذا المكان حتى أرجع. قال فانطلق في الحرة، الحرة أي مكان فيه شديد الحرارة، والمدينة فيها حرتان، حرة عن هذه الجهة وحرة عن هذه الجهة، منطقة صخرية تحيط بالمدينة. فانطلق في الحرة حتى لا أراه، يعني لغاية ما غاب عني. فلبث عني، لبث يعني غاب، غاب عني. فأطال اللبث، أطال اللبث أو أطال اللبث، هو دي أفصح. فأطال اللبث، غاب. هل أبو ذر سيتحرك؟ ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، كأنه يكمل الجملة التي قالها بعد مرور مدة طويلة، لكن هو يتكلم مع شخص عاقل يدرك تمام الكلام. قال وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما هو يقول وإن زنى وإن سرق، الكلام مع من؟ فهو تكلمني أنا ولا تكلم أي أحد آخر؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، أنت بتكلم مين؟ قال ذلك جبريل عليه السلام. إذن هو لم يكن تكمل الكلام، وإنما كان في حوار بينه وبين جبريل عليه السلام، وجبريل قال له كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن زنى وإن سرق، ليس تقريرا بل استفهاما، يعني بيستفهم من جبريل: وإن زنى وإن سرق يا جبريل؟ عرض لي في جانب الحرة، عرض يعني ظهر لي في جانب الحرة. وجبريل ممكن يظهر بصفته الحقيقية، ولكن هو لم يظهر بصفته الحقيقية إلا مرتين صلى الله عليه وسلم، لكن يتشكل في صورة دحية الكلبي ويأتي ويعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تتشكل. طيب، فقال: إن جبريل، أو ذلك جبريل عليه السلام، عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من دون شرك يدخل الجنة. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستفسر: وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة؟ إذن يعني لو الشخص ارتكب كبائر طول عمره يزني ويسرق ويشرب خمرة، لكن موحد، هل يدخل الجنة؟ نعم. هنا جبريل قال: نعم يدخل. وهذه مفهومة أنه يدخل ابتداء بعفو الله، أو يدخل بعد أن يقضي مدة في النار أيضا برحمة الله عز وجل. أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر؟ ذكر جبريل يعني نعم. فقال الناظر: أخبرنا شعبة، وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع، حدثنا زيد بن وهب بهذا، يعني هذا الحديث ورد من روايات ثلاثة. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، لما نقول عبد الله يبقى ابن مسعود، أبو عبد الله هو البخاري. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح. يعني في رواية عن أبي الدرداء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ إن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ في رواية رغم أنف أبي الدرداء، وطبعا في رواية معروفة رغم أنف أبي ذر. والذي روي عن أبي الدرداء هو مرسل لا يصح، وإنما أردنا للمعرفة، يعني أوردناه للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. يبقى إذن وإن زنى وإن سرق رغم أنف لم يثبت، رغم أنف أبي الدرداء. قيل لأبي عبد الله للبخاري: يعني حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال البخاري: مرسل لا يصح. إذن كلمة مرسل لا يصح من كلام البخاري، وده يوريك إن البخاري ليس فقط حافظا للصحيح، وهو يحفظ حوالي 100,000 حديث صحيح أورد منها 2000 وشوية، لكنه يعرف أيضا الأحاديث الضعيفة والمرسلة، و يعرف الحكم على الحديث. قال: مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. الصحيح حديث أبي ذر هو الذي أورده البخاري. وقال، أي البخاري: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا. طيب، فهنا الحديث هذا حديث أبي ذر الغفاري، وأبو ذر لما حدث بهذا الحديث حدث به في الربذة. الربذة مكان بعيد عن المدينة، نفي إليه أبو ذر وعاش فيه إلى أن مات فيه. ونقول نفي، وهذه مسألة فيها كلام، نفي هو أبو ذر. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين، ويعد من السابقين الأولين من المهاجرين، رغم أنه ليس مكيا، هو من غفار ولكن أتى إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة. أبو ذر الغفاري من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين من المهاجرين، ومن أورع الناس، بل لا يكاد يعرف في الصحابة أورع من أبي ذر، لا يكاد يعرف أورع من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعود الكلام. أبو ذر الغفاري من كبار السابقين الأولين من المهاجرين، ومن المحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أشياء كثيرة، لكن المهم الذي نركز عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة. المدينة هي موجودة، اللي هي الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمباني كانت كل فترة تتوسع كردون كما يحدث في كل مكان. وهناك جبل اسمه جبل سلع، فإذا المباني وصلت إلى جبل سلع، التوسعات البنائية وصلت إلى جبل سلع، فاترك المدينة، اترك المدينة. فأبو ذر الغفاري أين عاش؟ عاش في الشام، والشام تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. ثم لما صار معاوية رضي الله عنه خليفة، صار الشام وغيرها كله تحت إمرة معاوية، ولكن مركز الخلافة فين؟ الشام. مركز الخلافة بدأ في المدينة، ثم انتقل إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم انتقل إلى الشام مع معاوية رضي الله عنه، ثم انتقل إلى بغداد مع الدولة العباسية. طيب الشام يعني مقصود بها دمشق. فأبو ذر لما عاش في الشام، الناس الله جل فتح، طبعا فتح من عهد أبي بكر، ثم من عهد عمر، ثم زادت المسائل في عهد عثمان. صار المسلمون كل يوم ينادي منادي في كل أنحاء العالم الإسلامي، كل أنحاء العالم، كل يوم: هلموا إلى عطيتكم، تعالوا نوزع. الدولة تعطيهم سمنة، وتعطيهم ملابس، وتعطيهم أموال، الأموال جاية كثيرة، فبيوزعوها على الشعب. كل ما تيجي أموال يوزعوها على الشعب، أموال ضخمة جدا، يوزعوها على الناس. فالناس عاشت في نعيم، وهم المسلمون لا سيما في الصدر الأول كانوا لما عاشوا بالفقر صبروا، ولما اغتنوا شكروا. فالإنسان يعيش، وطالما يعطي الزكاة عيش كما تشاء، تريد قصر، تريد سيارة فخمة، تريد طائرة خاصة، تريد تسكن في الفضاء، تسكن تحت قاع النبت، كما تحب، طالما أنك تؤدي الزكاة التي عليك. لكن أبا ذر الغفاري، لكن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان عنده ما يكفيه يوما وليلة لابد أن يتصدق بالباقي. فأنت بتنظر في البيت، هل في البيت طعام وأشياء تكفي اليوم لغاية بكرة الصبح؟ نعم، كل الباقي تصدق فيه. فلو أنت مثلا معك 10,000 جنيه، طب أنا يكفيني النهاردة 100 100 150، إذا باقي 10,000 لازم تدفع عليه تصدق بيه. لكن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بأن بقوله لحديث ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز. يعني معناها على مذهب أبي ذر الغفاري، لو أنت عندك ما يزيد على القوت ليلة ومعك زيادة، هذه الزيادة إما أن تتصدق بها، وإما أن تكون أنت كانزا، ينطبق عليه قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه، الآية. فأبو ذر كان يريد من الناس كل اللي عنده زيادة عن قوت يومه وليلته يعمل إيه؟ يتصدق، ويقف على أبواب المساجد ويقول هذا، وينادي في الناس. فسبب حرجا كبيرا جدا لتقريبا كل مواطني العالم الإسلامي في بالذات في الشام. فمعاوية رضي الله عنه، الكلام ده أبو ذر يقوله في خلافة عثمان، معاوية رضي الله عنه في خلافة عمر، عمر رضي الله عنه جمع له الشامات، ودي لم تحدث من قبل. جمع، هو كان أمير الشام يعني أمير القدس، لكن عمر رضي الله عنه ضم إليه لبنان وسوريا والأردن مع فلسطين، فصار أمير هذه الشامات كلها. فالشكاوى ذهبت إلى معاوية رضي الله عنه، وشدد أبو ذر رضي الله عنه على معاوية، فمعاوية اشتكى للخليفة الذي هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فعثمان أرسل يستقدم أبا ذر: تعالى يعني تعالى للتحقيق، تعالى المدينة حقق معك. فرحل أبو ذر الغفاري من الشام إلى المدينة للتحقيق، هو داخل المدينة وجد المباني وصلت سلعة، فتذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء سلعة فاترك المدينة. فلما مثل أمام عثمان رضي الله عنه ناقشه عثمان، فقال له أبو ذر الغفاري: إذن لي في الربدة. قال: أذن لك، إذن التاريخ يقول عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة، لكن أنت لما تقرأ التحقيق أبو ذر طلب الإذن بأن يعيش في الربذة فأقره عثمان. إذن من الذي نفى في الحقيقة؟ الذي نفى هو أبو ذر، نفى نفسه، ولكن أقر عثمان رضي الله عنه ذلك وخصص له مملوكا وبغلة أو شيء، وأخذ معه زوجته وانطلق إلى الربذة وعاش فيها إلى أن مات. فهذه معنى قول أبو ذر بالربذة، يعني هو مستقر في الربذة ومات هناك. ولما مات زوجته لا تعرف كيف تغسل وكيف ماذا تفعل لوحدها، فوجدت أسودة يعني تراب وناس قادمون فأوقفتهم، فإذا هو ابن مسعود ومعه رجال رضي الله عنه، فقالت إن أخاك أبا ذر قد توفي، فنزلوا فجهزوه ودفنوه وصلوا عليه. طيب، ففي الربذة وهي مكان معروف من أعمال المدينة النبوية، بينه وبين المدينة 3 مراحل، 3 مراحل. طيب، سكنه أبو ذر، الحافظ ابن حجر يقول سكنه أبو ذر بأمر عثمان، أنا أتمنى يقال بإذن عثمان بدل بأمر، لأن بأمر النفي، بإذن عثمان، ومات به في خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول أبو ذر خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، يمشي وحده ليس معه إنسان. طب ما هو وحده يعني ما ليس معه إنسان، ليست هذه العبارة هي هي، ولكن هذا باب الإيش؟ التوكيد. الشافعي يقول مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاه، هذا على سبيل التأكيد، وحده وليس معه إنسان، هذا سبيل التأكيد. نعم، وأيضا ليس معه إنسان، أبو ذر دقيق جدا، لم يقل ليس معه أحد، فالقي ليس معه إيش؟ لأنه ممكن يكون معه ملك، ممكن يكون معه جني، صح؟ فهنا قال ليس معه إنسان، كلام محدد، يعني لا رجل ولا امرأة ولا طفل. نعم، قال فكنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. فهنا الرواية هذه صحيحة، أفادت المكان الذي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر، وأفادت الزمان، قال عشاء يعني معناها عقب صلاة العشاء. نعم، والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب الشمالي منها، وكانت به وقعة مشهورة ستأتي في مواقف من تاريخ أمتنا، أنه يزيد أمر وهجم الجنود هناك واستحلوا المدينة 3 أيام وقتلوا الكثير من الناس وفعلوا الأفاعيل كما سيأتي أيام خلافة يزيد. طيب، وكلمة حرة في عرفهم هي أيامها التي تكون ذات حجارة سوداء، الحجارة نفسها الجرانيتية سوداء، وهو يشمل جميع جهات المدينة التي لا عمارة فيها. وهذا يدل على أن قوله في رواية أخرى قال أبو ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، نقول هذه رواية أخرى، ما في كعبة في المدينة، الكعبة فين؟ في مكة. وأبو ذر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وطبعا التقى به في المدينة، ما في إشكال. ولكن من العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكثرون هم المقلون، وفي رواية الأخسرون هم المقلون. هذه العبارة أبو ذر سمعها منه في مكة، وهنا سمعها في المدينة. قال وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، المكثرون هم الأقل، هم المقلون، المكثرون هم الأخسرون ورب الكعبة. فإذا لعل أبا ذر سمعها مرتين، مرة من في مكة ومرة في المدينة، وبعضهم يعني شدد وقال هي مرة واحدة سمعها في المدينة، وأما قوله الكعبة فكم من حلف النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فتوهم الرواة عن أبي ذر أنه يقول قابلت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عند الكعبة. المهم القصد كله من الرواية المكثرون هم المقلون. نعم، فالحافظ ابن حجر الرواية بتاعت أنه في الكعبة والرواية أنه في المدينة، يعني قال هذه الروايات قصة مختلفة في الزمان والمكان والسياق. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما في إشكال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا ثم يعيد نفس الحديث بعد سنين، ما هي المشكلة؟ قال أبو ذر فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، يعني في المكان الذي ليس للقمر فيه نور لكي يخفي شخصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر يمشي لاحتمال. طب مالك انت الان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، انت لماذا تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتختفي في الظل؟ قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى شيء او تطرأ له حاجه فاكون في خدمته. هذا شعور طيب جدا. واستمر لاحتمال ان يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه فيكون قريبا منه. قوله فالتفت اي النبي صلى الله عليه وسلم فرآني فقال من هذا؟ وهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من هذا؟ كأنه رأى شخصه ولم يتميز له طبعا. فقلت ابو ذر اي انا ابو ذر. وفي روايه فقلت لبيك يا رسول الله. وفي روايه فقلت لبيك وسعديك. فقال من هذا؟ قال ابا ذر او ابو ذر. قال ابا ذر، هنا هي ابو ولا ابا؟ في النداء تبقى ابا، لان المنادى اذا اضيف فيكون ايش؟ منصوبا. انت تقول يا فلان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام، لكن يا عبد الله، فالمضاف لازم تنصب الاول في المنادى. فهنا قال ابا ذر ولم يقل ابو ذر، يعني النداء نداء هنا يا، يعني يا ابا ذر، ابا ذر تعال بدون الهاء. وفي روايه في البخاري تعالى الهاء، وهذه تسمى في اللغه العربيه هاء السكت، هاء السكت. ثم قال ان جبريل بشرني ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب واراد يستفسر. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. جبريل اجاب من عند نفسه، الوحي متتابع، لكن جبريل امين يبلغ الوحي. الوحي من قال من مات على لا اله الا الله دخل الجنه، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. لكن لعل الله عز وجل انبأ جبريل انه سيسألك وان زنى وان سرق فقل وان زنى وان سرق، او لم يبلغه، لكن بمجرد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موفق يتكلم بالوحي وجبريل رد عليه ايضا بوحي فوري. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قيل للاعمش اللي هو سليمان الاعمش ومن التابعين انما روي هذا الحديث عن ابي الدرداء، فقال انا سمعت عن ابي ذر. احنا قلنا ان البخاري قال لا يصح عن ابي الدرداء، فقال سليمان الاعمش انا سمعت عن ابي ذر. واما الجواب عن البخاري فهو واضح على طريقه اهل الحديث، يعني الحديث عن ابي الدرداء قد يصح لكن ليس على شروط البخاري، فقال مرسل، البخاري قال عنه مرسل. فالحديث المذكور في الأصل اشتمل على 3 أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد يقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا بخصوص اللفظ. يعني كأن البخاري لما قال لا يصح عن أبي الدرداء يعني لا يصح أصله عن أبي الدرداء، وإنما أصله عن أبي ذر الغفاري رحمه الله. وفي رواية أنه قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا و يعني لا أنفقه في سبيل الله. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي أحد ذهب لفعلت هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني وزعت هذا الذهب كله على الناس، وهذا المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن 3، أبو ذر، أبو الدرداء، أبو هريرة، لكن الأصل عند البخاري أبو ذر. طيب، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق محمد بن زياد بسنده إلى أبي هريرة، وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة. يعني المسلم روى عن أبي هريرة، إذن ليس قاصرا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حديث المكثرين والمقلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سوي والنعمان والغفاري، وهو أيضا عند أحمد. وحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض طرقه وإن زنى وإن سرق، وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤلي، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة، لكن ليس في زيادة وإن زنى وإن سرق. وأخرجه الطبراني بطريق صحيح عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء. يبقى نفي البخاري المقصود بنفي الاصل. اه نعم، لكن هو صح عن ابي الدرداء، نعم صح عن ابي الدرداء، ولكن بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فقال ابو الدرداء وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، فكررها ثلاثا. وفي الثالثه زاد النبي صلى الله عليه وسلم وان رغم انف ابي ذر، يعني غصب عن ابي ذر، رغوم الانف، ان الانف ينزل في الرغام، الرغام يعني التراب، وده كنايه عن الذله، ولذا اقصى درجات الذله ان انفك يجي الارض، ولذا لابد من السجود، فالسجود لله علامه الذل الاعظم، السجود علامه، انما الركوع علامه الفقر الى الله، السجود علامه الذل لله عز وجل. وقال الدارقطني في العلل يشبه ان يكون القولان صحيحين، وفي قلت وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الاخر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضي علي ثالثة، يعني ليلة ثالثة، إلا يعني لو أنا معايا جبل أحد كله مال ذهب لن يأتي الليل الثالثة إلا وأكون قد أنفقته كله في سبيل الله. وإنما قيل بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منه، يعني صعب انك توزع جبل احد في ليله واحده، ولا بسهل؟ والله سهل. انت النهارده هات جبل احد ذهب هنا ونادي في الناس، بس هي نص ساعه. قال لان روايه الثلاثه يعكر عليها روايه يوم وليله، فالأولى أن يقال إن الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في توزيع أو تفرقة مثل جبل أحد، والواحدة أقل ما يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شيئا أرصده لدي، يعني لو معي جبل أحد، لو علي دين يعني أمنع الدين أحتفظ به وأوزع الباقي كله، أي أعده أو أحفظه لدين، وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه، أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى، يعني لو في دين حال أو مؤجل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه. أنت لو جالك مال كثير جدا وأنت تحب التصدق لا بأس، لكن لو عليك دين احجز الدين، سواء الدين حال يعني الآن أجله موجود أو سيحل عليك بعد أشهر، احتفظ بالدين ووزع الباقي. ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل، يعني في حديث ليل يوم وليلة قال إنما أقول الذي هو أقل، ووقع في رواية الأحنف ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، أحتفظ ب3 دنانير فقط لا غير، يعني حوالي 13 جرام 13 جراما إلا ربع، أنفقه كله إلا 3 دنانير، فظاهره نفي محبة حصول المال ولو مع الانفاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التمني انه يريد، لكن لو جه جبل احد سيوزع. نعم. طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب انفاق الكل، وهذا الثابت، هو انفق كل ماله، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا، نعم، لكن هل عاش مسكينا الى اخر عمره؟ لا. لا. ابدا. بعد خيبر تغيرت الاحوال للصحابه. كل الذين كانوا فقراء صاروا أغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 100 شاة، كل ما تزيد شاة يذبح، اللي عنده 100 شاة هل هو فقير؟ لا يمكن، لأن اللي عنده 40 شاة تجب فيه الزكاة، إذن اللي عنده 100 شاة هو متعدي حد الغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 7 دنانير فقط، وهو لا يورث، لا يورث، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يورثون، فكان دائما يلح على توزيع 7 دنانير، ولم يمت إلا وبعد أن تأكد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الدنانير 7 وأنفقها في سبيل الله. فقال في رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد قال ما يسرني أن أحدكم أن أحدكم أن أحد، شوف الشيخ يقول لك فين طالب علم، ما يسرني أن أحدكم يعني أن جبل أحد هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيمر بي 3 أيام وعندي منه شيء. يعني لو عندي أحد لا يمكن 3 أيام تمر إلا وأكون قد انتهيت من توزيعه كله، إلا شيء أرصده إليه لدي. نعم. إذن هل المقصود أن ينفق على نفسه؟ لا، المقصود أن ينفق في سبيل الله، وليس أنفق جبل أحد يعني أنفقه على نفسه أو على أسرته، وإنما أنفقه على المساكين، على المسلمين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن أقول به، خذ بالك ممكن تستعمل القول وأنت تقصد الفعل، إلا أن أقول به في عباد الله. أقول به في عباد الله يعني أن أنفقه في عباد الله، وليس أن أتكلم، وإنما أنفق في سبيل الله. نعم. فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق، فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق. يعني إذا أنت، لأن المال والبنون، لأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فأنت تتمناه، لكن تتمنى من أجل النفقة لا من أجل العلو والارتفاع. يعني إذا تمنيت مال من أجل أن تكون غنيا ولا تتصدق، هذه كارثة. أنت تأتي نفسك بمصائب وبحساب لكن لو تمنيت أن الله يرزقك لكي تتصدق في سبيل الله، هذا هو. فما دام الإنفاق مستمرا فلا يكره وجود المال، لكن لو لم يوجد إنفاق فالمكروه المال، لأن خلاص تحمل اسم أكيد، لأن المال إذا كنسته يبقى يحمى عليك في نار جهنم به، والعياذ بالله. وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهة وجود المال. إذا ما في إنفاق يبقى يكره لك وجود المال ولا يلزم من ذلك. لكن هل هذا إحساسنا نحن البشر؟ البشر كل واحد يريد مال، ولا يستحضر في نفسه إنه يريده من أجل الإنفاق، لكن لا يمانع، يقول طيب لو جالي أنفق إن شاء الله. ممكن ينفق أو لا ينفق، لكن هل فعلا تمنينا إحنا للمال نتمناه من أجل أن ننفق في سبيل الله، ولا النية تحتاج إلى تصفية ومراجعة؟ قال: ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق. إذن لو الإنسان يتمنى يكون عنده مليارات أو ملء إسكندرية هذه كلها ذهبا، لا بأس، بشرط أن يكون هذه الأمنية مصحوبة بأنك ستنفق في سبيل الله كل هذا المال، تبقي ما عليك من ديون أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: أنفق هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. في رواية أنه بس كده قال هكذا وهكذا وهكذا، لكن هل معناه أنه لا ينفق هكذا؟ ولكن يذكر البعض ويراد الكل. والذي يظهر ان من تصرفات الرواه ان ربما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جهات كثيره، وان الراوي اقتصر على 3 جهات وغيره، لكن الحديث مشتمل على الجهات الاربع. وقال الحافظ ابن حجر: ثم وجدته في الجزء الثالث من البشرانيات من روايه احمد ابن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث او غياث غياث عن أبيه بلفظ: إلا أن أقول به في عباد الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يبقى إيه؟ هكذا، أي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أدي الـ4 جهات. قال: وأرانا بيده بإثبات الأربع. وقد أخرجه. إذن لما يأتي رواية بثلاثة تحمل على رواية الإيه؟ الأربع، وإنما يكون قد اقتصر بعض الرواة. وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله، لكن اقتصر من الأربع على 3. وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على 2، هكذا وهكذا. قلنا الإنسان لو قال أنفق يمين وشمال، مقصود إيه؟ كل ما يمكن، كل ما يمكن. ومشى معه أبو ذر رضي الله عنه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن الأكثرين هم المقلون، وفي رواية هم الأقلون. المكثر من النفقة ليس في سبيل الله، فيكون أقل الناس يوم القيامة. يعني لو أنت عندك 1000 جنيه فقط، وواحد عنده 1000000، أنت أنفقت 500 من 1000، وهو أنفق 500 من 1000000، فأنت أكثر منه يوم القيامة. أنت يوم القيامة أنفقت نصف مالك، وهو صرف 500 من 1000000 نص 1000، والمليون 1000 1000، يعني هو صرف واحد في الألفين أو نص في الألف، أما أنت صرفت 50% فأنت أكثر من يوم القيامة. يبقى هو الأكثر، ولكن يوم القيامة هو الإيه؟ الأقل. يبقى إذا الأكثر هم الأقلون، أو المقلون هم الأكثرون. عرفت؟ فهمتها؟ فاللي عنده المال على قدر ما ينفق منه يستفيد، لأن الذي تنفقه هو الذي سيذهب إلى الآخرة ينتظره. أما الذي تنفقه على نفسك وأهلك وغيره لا ينتظرك يوم القيامة. فالأكثرون هم الأقلون، يعني الأكثرون مالا، الذين لا ينفقون في سبيل الله هم الأقلون يوم القيامة. دي معنى الحديث، واضح بعد كل هذا. الإنسان اللي عنده 1000 وأنفق 500 هو أنفق نص مال. طيب وأنت عندك مليون أنفقت 2000، أنت ما أنفقت نص المال، أنت أنفقت. نعم طبعا، لأنه الإنسان ينفق على قدر ما يستطيع، وأنت ستحاسب على ما عندك. أنت يا ربي رزقتني كذا، أنا تصدقت بنصف، إذن أنت أنفقت نصف مال. وهذا يا ربي أنت رزقتني بكذا وأنا أنفقت منه كذا، رغم أنه أكثر منك. ما أنت كل مالك 1000 جنيه، تصدقت ب 500، أنت تصدقت إذن بنصف المال. والشخص اللي عنده مليون أنفق 1000، يعني أكثر منك أو بقدر كل المال اللي عندك، ولكن اسمه واحد في الألف، واحد في الألف، فتكون حسنة قدر هكذا. أما أنت المبلغ 500 فقط، ولكن نصف المال كله يوم القيامة على النسبة طبعا، لأنه نسبة، لأنه العطاء هو كله عطاء الله سبحانه وتعالى. فأنا من عطاء الله أنفقت نصف، وأنت من عطاء الله أنفقت واحد في الألف. هي ده، هذه الحقيقة فعلا، لأن إنفاق الواحد في الألف يدل أنك بخيل جدا، وأما أنا لما أنفق أقل منك ولكن نصف مالي يدل أنك كريم جدا. عرفت؟ أنت عندك 3 أولاد، وأنت وما في لزوج، هم 3 أولاد، وعندك 5 أرغفة. جاء ضيف أعطيته واحد، وأعطيت لنفسك أنت واحد، وكل واحد من الأولاد واحد، أنت فأخرجت خمس مال، صح ولا لا؟ لكن إنسان غني جدا عنده فرن بحاله، وجه ضيف أعطاله 10 رغيف، هو أعطاله بالنسبة لك أنت أكثر طبعا. إذا قوله إن المكثرين هم المقلون، يعني المكثرين من النفقة على أنفسهم هم المقلون في الحسنات يوم القيامة. إن المكثرين هم الأقلون، مرة المقلون وهم الأقلون، والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة. فهو مكثر في حصوله على المال، ومقل في ثواب الآخرة، مقل في ثواب الآخرة. نعم. أنت لو عندك زوجتان، واحدة منهما جميلة جدا، واحدة عادية، وأنت تعيش مع الجميلة 6 أيام في الأسبوع، ومع الأخرى يوم في الأسبوع، تكون ظالمة؟ تكون ظالمة. تمام. طيب لو أنت عندك زوجتان، واحدة جميلة وواحدة غير جميلة، أو زوجتان، وتعيش مع هذه 3 أيام وهذه 4، تكون ظالمة؟ هذه 3 وهذه 4، تكون ظالمة؟ طبعا العدل لازم يكون تام. هي فيها إيه؟ يعني إيه تعيش 3 وهنا 4؟ كيف لازم 3 و4 في الأسبوع الجاي؟ 3 و4 عكس، تمام كده؟ ولو عندك 4 زوجات وعشت مع واحدة، يعني إذا المظلومة اللي هي عشت معاها 3 أيام، هنا عندك المرأتان، واحدة 3 أيام وواحدة 4 أيام، اللي 3 أيام مظلومة ولا لأ؟ مظلومة. عندك 4 زوجات وواحدة بتاخد 3 أيام، ظالمة ولا مظلومة؟ ظالم. ما أنت عندك 4 زوجات، لما تعطيها 3 يبقى لازم تقسم على 12، صح ولا لأ؟ أنا بتكلم على قسمة أسبوعية. إذا مرة خدت 3 أيام صارت ظالمة، ومرة خدت 3 أيام صارت إيش؟ مظلومة، صح؟ يعني نقول له طيب ما هدي 3، نفس الكلام في المال، نفس الكلام في المال، العملية بالنسبة، بالنسبة، فهمت؟ ولو عندك زوجتان، واحدة 3 وواحدة يوم، واحدة يوم فقط واحدة 3، ظلم ولا ليس بظلم؟ عندك 4 زوجات كل واحدة يوم، ظلم؟ طب ما كان اليوم ظلم، فلسه قال اليوم ظلم، الآن تقول اليوم عدل. يبقى إذن العبرة بالنسبة والأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وفي رواية هكذا يعني في الرابعة وبين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، يعني ينفق في كل الاتجاهات في كل الوجوه على كل الأصناف المستحقة أو التي يعني يحق إعطاؤها المال. المال نعم. وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع في روايته ولفظه إلا من أعطاه الله خيرا، الخير يعني إيه؟ المال. ففتح فنفخ، أعطاه الله خيرا يعني مالا، فنفخ نفخ نفخ في المال، نفخ يعني إيه؟ أخرجه أخرجه نعم، أي أعطى كثيرا، لأن النفخ كل اللي في يدك بيروح بالنفخ صح. فإذا لما نقول نفخ في المال يعني تصدق كثيرا جدا، يمينا وشمالا وبين يديه ووراءه، ويبقى جهة فوقه جهة أسفل، لكن المقصود الإعطاء من كل مكان، الإعطاء من كل مكان. فهذا حديث عظيم، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة تبارك وتعالى عليهم. نعم. قوله إلزم مكانك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر كان لا يمكن يبرح، في رواية قال لا تبرح يعني ولا تتحرك كده خالص، إلزم مكانك، ممكن المكان يعني المكان اللي أنا فيه، فأنت في المسجد هنا ده كله يسمى مكان، لكن لما أقول لا تبرح يبقى دي بس. لما أقول يا عامر إلزم مكانك، يعني هو العامر موجود في المسجد الآن فهو في المسجد، لكن لما أقول لا تبرح يبقى الجزء الذي أنت فيه لا تتحرك منه أبدا. فقال لا تبرح، فهذا أمر بتمام لزوم المكان، حتى آتيك، حتى آتيك نعم. وفي رواية حتى أرجع، قوله فمشيت معه ساعة يعني بعض من الوقت، فأجلسني في قاع، قاع يعني أرض سهلة، أرض سهلة مطمئنة، ثم انطلق، ودي من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، صار له مكان مريح يجلس فيه، ثم انطلق في سواد الليل. هذا يدل على أن أبا ذر جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غاب القمر، إلى أن غاب القمر، حتى توارى، أي غاب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق في الحرة حتى دخل فيها حتى لا أراه، ثم قال أبو ذر فسمعت صوتا قد ارتفع، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كان بيتكلم مع من؟ مع جبريل عليه السلام. وفي رواية فسمعت لغطا وصوتا، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء، خفت ان يكون احد يريد الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرك من مكانه؟ لا، لانه قال له فخفت ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لسوء، في روايه فتخوفت ان يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او عرض يعني احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فاردت ان اتيه، فتذكرت قوله لا تبرح. شاء الله. نعم. قال فتذكرت قوله لا تبرح، فلم أبرح حتى أتاه. خلاص لو الدنيا حدث إيش لن يتحرك. ولذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وجه علي رضي الله عنه إلى خيبر، أعطاه القيادة العامة لقيادة غزوة خيبر، ويوصيه وقال لا تلتفت. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي نظر الناحية الأخرى ولم يلتفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ولكن لم يلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال له لا تلتفت لا تلتفت. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وام سلمه في الغرفه في غرفتها، فسمعته يقول اثبتوا، هي كانت باصه كده وتمشط شعرها فثبت. الصحابه رضوان الله عليهم طاعه تامه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ابرح حتى اتاني، وفي رواية فانتظرته حتى جاء، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له ان انا تخوفت لكن لم استطع التحرك، يعني حتى لا تلومني انا لم، الا ان انت قلت لي لا تبرح، فذكرت له الذي سمعت. وفي رواية فقلت يا رسول الله الذي سمعت، او قال الصوت الذي سمعت كذا فيه، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وإن سرق وإن زنى، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع جبريل عليه السلام، فقلت يا رسول الله من تكلم في جانب الحرة؟ طبعا من تكلم لم يكن هناك تشكيل ولا نقاط في كلام العرب، فممكن تقال من تكلم في جانب الحرة، من الذي تكلم في جانب الحرة، لأني سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. وهذا معناه أن أحد الصحابة ممكن يسمعوا أصوات الملائكة. ممكن يسمعوا أصوات الملائكة. وعمران بن حصين نزل الملك سلمت عليه قال ذاك جبريل، يعني الذي كنت أخاطبه هو جبريل، أو قال ذاك صوت جبريل. نعم. فقال لي بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طبعا المرجئة يتمسكون بهذا الحديث إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن الإنسان مهما عمل حتى لو زنى بأمه في صحن المسجد الحرام إيمانه كما هو مثل إيمان جبريل عليه السلام، نعوذ بالله من ذلك. والخوارج يرفضون هذا الحديث، ومن قبله منهم ماذا يفعل؟ يقول يقبل الحديث وينفي مسألة وإن زنى وإن سرق، ويقول نقبل أول الحديث اللي هو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكل كبيرة هو أشرك بالله شيئا. فهمت؟ يعني إن قلت للخارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذا معناه من سرق، يقول لك ما هو اللي سرق أشرك. يقول له ليش أشرك؟ يقول لأن الله عز وجل حرم السرقة، والذي سرق أحل السرق، يبقى حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر، فهو أشرك، نعوذ بالله. طبعا لا يقبل، لا يقبل هذا، يقول وهم من الراوي. نعم. فرتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله، وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر منها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجهنم ايش؟ خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن، وعد له عذابا عظيما. اذا هنا الكبائر في توعد بدخول النار، فهذا يعارض في ظاهره حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الايه؟ الجنة، يعارض في ظاهره. فورد الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر، وبعدم دخول الجنة لمن عملها، عدم دخول الجنة مؤقتا وليس دائما، ودخول ودخول الجنة لم يقصد انه فورا، فورا لو عفى الله عنه، والعفو مأمول في الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك ان هناك قسما لم يعفو الله عز وجل عنه فيعذب على كبيرته، ثم ايضا يدخل الجنة. اذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وان دخل قبلها النار فترة من الزمن. هذا هو كلام اهل السنة على طول. نعم. ولذا ورد الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق، وتخيل هذه الزيادة كيف هي عظيمة لمنهج اهل السنة، ولذا الخوارج لا يقبلونها. صح، لان هي اكبر رد على الخوارج. الحديث هذا ينسف ينسفه ينسف منهج الخوارج تمام، ينسفه نفسه. صح ولا لا؟ ينسفه نفسه. وهذا قول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرقوا على سبيل الاستفهام. نعم. فقال الطيبي يدخل الجنه وان زنى وان سرق، والشرط حال، ولا يذكر الجواب مبالغه وتتميما لمعنى الانكار. قال وان زنى وان سرق ووقع، يعني وقع في كبائر اخرى، ومنها الحكم بغير ما انزل الله. وفي روايه قلت يا جبريل وان زنى وان سرق، قال جبريل نعم. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقيل ثلاثا، وكل مرة جبريل يقول له إيه؟ نعم، يقول وإن زنى وإن سرق، وفي رواية صحيحة وإن شرب الخمر، وإن شرب الخمر. ووقع التكرار ثلاثا في رواية أبي الأسود عن أبي ذر، وبتقديم الزنا على السرقة، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. نعم. وبعضهم قال وإن سرق وإن زنى، وفي رواية صحيحة رغم أنف أبي ذر، والرواية الأخرى رغم أنف أبي الدرداء، وقلنا البخاري لم يرضى بها لأن قال ليس الأصل عن أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث، ومن الأمانة أنه يقول وإن رغم أنف أبو ذر وينقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رغم عن أنفك ونقلها أبو ذر، هذه أمانة عظمى. وإذا الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول يقولون ولو شهدوا على أنفسهم. نعم. و في رواية زيد بن وهبي أنه قال بلغني أنه أبو الدرداء وليس أبو ذر، وأن أبا الدرداء قال أشهد لحدثنيه أبو ذر. يبقى رواية أبو الدرداء في رواية إنها منقول، أبو الدرداء ناقل عن أبي ذر، صحابي عن صحابي، وإن أبو الدرداء لما أطال على أبي ذر قال وإن رغم أنف أبي الدرداء، يبقى وإن رغم أنف أبي الدرداء من قول أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر من رواية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه حديث عظيم جدا، وأبو الدرداء روايته بلفظ أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن رغم أنف أبي الدرداء. نعم. ولكن البخاري قال عنه إيه؟ مرسل لا يصح. وليس فقط لأن مرسل، في مرسل يصح شواهد وغيره، إنما البخاري قال مرسل لا يصح. عند مسلم صحيح والطبراني صحيح. قال مرسل لا يصح، وقال البخاري اضربوا على حديث أبي الدرداء، يعني اتركوه، احنا لا يضرنا تركه او الاخذ به، لان الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبره بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا ينبغي علينا ان نعتمد عليه في سلوكنا، نحن نصدقه ويؤكد منهج اهل السنه ويرد على منهج الخوارج وينسفه نسفا، لكن نحن في سلوكنا لا نعتمد عليه. ما تقول لنفسك طالما داخل الجنة داخل الجنة خد راحتك، لأن طبعا هذا الكلام يؤدي إلى فساد العالم، لأن لو واحد رأى أن الإنسان سيدخل الجنة طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما زنى ومهما سرق ومهما أكل ومهما 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 لن ينتهي عن معصية. لكن لابد من تفهمه أن خلي بالك هذا لو عفي عنك وكيف تضمن؟ إن قال ضمنت العفو قلنا كفرت، لأنك كلمت بعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن تقول سيعذبني الله تبارك وتعالى، وعلى الأقل ستعذب في القبر، لأنه لا يوجد في القبر ما يمنع من عذاب من ارتكب جريمة، لأن المنع في الآخرة بالشفاعة، مفيش شفاعة في القبر، لا يوجد شفاعة في القبر. إنسان أكل الربا قد يعفو الله عنه في الآخرة؟ أجيب نعم قد، كده قد، لأن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما، لكن الأكل الربا يعفو عنه في القبر؟ لا، بل يسبح في نهر من دم ويعذب طول ما في القبر. طب ما الذي يمنع عنه العذاب في القبر؟ لا شيء، ماذا؟ لكن قبول التوبة، العبرة بقبول التوبة في القبر، إلا إن قبلت توبته قبل الممات وعافى الله عنه. لا، طالما رديت يتقطع ويرجع تاني. إذن هذا الحديث يا اخواننا، نحن دائما نتعامل بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا ترتكب اي كبيره، لانك لا تضمن ان يعفو الله عنك في الاخره، وليس عندك ما يثبت او يثبت انك لن تعذب في القبر. فليس عليك اذا وقعت في الكبيره الا ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. التوبة يؤمل بها العفو في القبر والآخرة. عدم التوبة إن قلت لا أعذب في القبر، أقول لك لا يوجد أدنى دليل يمنع عذاب القبر عنك. طالما مات بلا توبة، طالما مات بلا توبة، لا يمكن أن نجد دليلا على العفو عنه في القبر، وهذا اللي تكلمنا عنه المرة السابقة. أما في الآخرة فقد يعفو الله عز وجل عنه. فمن مات لم يتب من الكبيرة قد يعفو الله عنه متى؟ في الآخر. أما في الدنيا، أما في القبر، لا نجد دليل على أنه ينجو من عذاب القبر. بارك الله فيكم، قليلا وننتقل إلى اللؤلؤ والمرجان.
أيوة يا شيخ، الصوت ما عادش في صوت. بارك الله فيك يا شيخ، ما فيش صوت.
الآن قال من تبع منكم اليوم جنازة قال هو قتل الآن، قال من تصدق اليوم صدقة قال هو قتل الآن، لكنك أنا ليس في أي شيء. فقل اسمك، من الذي على الباب؟ فلان، أو أنا فلان. قلت أبو ذر، جعلني الله فداءك دعاء طيب. قال يا أبي، يا أبا ذر تعال، تعال بجيرة هاء، تصلح تعال وحدها وتصلح تعال. قال فمشيت معه ساعة، إذا لم يمشي معه إلا بعد الاستئذان والموافقة. فمشيت معه ساعة، الساعة يعني بعض الوقت، فمشيت معه ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دائما مع أي أحد يفيده صلى الله عليه وسلم، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين، هو ده الغرض من الحديث، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرين هم المقلون، إلا من أعطاه الله خيرا، خيرا يعني مالا. والمال كل ما يتمول، يعني الإبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والثياب مال، والدراهم والدنانير مال، وهكذا. إلا من أعطاه الله خيرا. إذا ربنا في القرآن قال عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقلون هم المكثرون، هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، أعطاه مال، فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه يعني أمامه ووراءه وعمل فيه خير، يعني قعد يوزع المال، مساكين وفقراء وأيتام وأرامل وفقراء هنا ومساكين هنا، يعني ينفق في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، وعمل فيه خيرا. هذا إيجاز للتفصيل الذي قبله. وأحيانا الإنسان يكون يفصل ثم يتدارك نفسه فيوجز. يعني ربنا عز وجل لما تكلم مع موسى عليه السلام في البداية خالص، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وجد أنه سيطيل الكلام مع الله، فقال ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي في منافع أخرى كثير. فهذا إيجاز بعد تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وعمل فيه خيرا، هذا إيجاز بعد تفصيل. قال فمشيت معه ساعة، يعني بعد ما قال هذه الجملة مشيت معه. فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع، أجلسني في قاع. قاع، كلمة قاع يعني أرض سهلة، أرض بسيطة كده منبسطة، أرض ليس فيها جبال ولا مرتفعات ولا شيء، أرض منبسطة. فأجلسني في قاع حوله حجارة، يعني منطقة منبسطة وحواليها حجارة. وقال اجلس هنا حتى أرجع إليك، اجلس هنا حتى أرجع إليك. قوله حتى أرجع إليك معناه أنه يوحى إليه أنه سيرجع، لأنه لم يقل حتى أرجع إن شاء الله، خلاص هو بيتكلم هنا بوحده. ثانيا اجلس هنا، لو قال له اجلس هنا حتى أرجع إليك، لو رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين لن يتحرك أبو ذر من مكان. هم هكذا الصحابة، اجلس هنا حتى أرجع، يعني لا تفارق هذا المكان حتى أرجع. قال فانطلق في الحرة، الحرة أي مكان فيه شديد الحرارة، والمدينة فيها حرتان، حرة عن هذه الجهة وحرة عن هذه الجهة، منطقة صخرية تحيط بالمدينة. فانطلق في الحرة حتى لا أراه، يعني لغاية ما غاب عني. فلبث عني، لبث يعني غاب، غاب عني. فأطال اللبث، أطال اللبث أو أطال اللبث، هو دي أفصح. فأطال اللبث، غاب. هل أبو بكر، هل أبو ذر سيتحرك؟ ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، كأنه يكمل الجملة التي قالها بعد مرور مدة طويلة، لكن هو يتكلم مع شخص عاقل يدرك تمام الكلام. قال وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم، من تكلم في جانب الحرة؟ ما هو يقول وإن زنى وإن سرق، الكلام مع من؟ فهو تكلمني أنا ولا تكلم أي أحد آخر؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، أنت بتكلم مين؟ قال ذلك جبريل عليه السلام. إذن هو لم يكن تكمل الكلام، وإنما كان في حوار بينه وبين جبريل عليه السلام، وجبريل قال له كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق ليس تقريرا بل استفهاما. يعني بيستفهم من جبريل وإن زنى وإن سرق. يا جبريل عرض لي في جانب الحرة، عرض يعني ظهر لي في جانب الحرة. وجبريل ممكن يظهر بصفته الحقيقية، ولكن هو لم يظهر بصفته الحقيقية إلا مرتين صلى الله عليه وسلم، لكن يتشكل في صورة دحية الكلبي ويأتي ويعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تتشكل. طيب، فقال إن جبريل أو ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من دون شرك يدخل الجنة. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستفد، وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة. إذن يعني لو الشخص ارتكب كبائر طول عمره يزني ويسرق ويشرب خمرة لكن موحد، هل يدخل الجنة؟ نعم، هنا جبريل قال نعم يدخل، وهذه مفهومة أنه يدخل ابتداء بعفو الله أو يدخل بعد أن يقضي مدة في النار أيضا برحمة الله عز وجل. أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ ذكر جبريل يعني نعم. فقال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا، يعني هذا الحديث ورد من روايات ثلاثة. قال أبو عبد الله يعني البخاري، لما نقول عبد الله يبقى ابن مسعود، أبو عبد الله هو البخاري. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، يعني في رواية عن أبي الدرداء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، في رواية رغم أنف أبي الدرداء، وطبعا في رواية معروفة رغم أنف أبي ذر. والذي روي عن أبي الدرداء هو مرسل لا يصح، وإنما أردنا للمعرفة يعني أوردناه للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. يبقى إذن وإن زنى وإن سرق رغم أن لم يثبت رغم أنف أبي الدرداء. قيل لأبي عبد الله للبخاري يعني حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال البخاري مرسل لا يصح. إذن كلمة مرسل لا يصح من كلام البخاري، وده يوريك أن البخاري ليس فقط حافظا للصحيح، وهو يحفظ حوالي 100,000 حديث صحيح أورد منها 2000 وشوية، لكنه يعرف أيضا الحديث الضعيفة والمرسلة ويعرف الحكم على الحديث. قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر، الصحيح حديث أبي ذر هو الذي أورده البخاري. وقال أي البخاري اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا. طيب، فهنا الحديث هذا حديث أبي ذر الغفاري، وأبو ذر لما حدث بهذا الحديث حدث به في الربذة. الربذة مكان بعيد عن المدينة، نفي إليه أبو ذر وعاش فيه إلى أن مات فيه. ونقول نفي، وهذه مسألة فيها كلام، نفي هو أبو ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين، ويعد من السابقين الأولين من المهاجرين رغم أنه ليس مكيا، هو من الغفار ولكن أتى إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة. أبو ذر الغفاري من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين من المهاجرين، ومن أورع الناس، بل لا يكاد يعرف في الصحابة أورع من أبي ذر، لا يكاد يعرف أورع من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعود الكلام، أبو ذر الغفاري من كبار السابقين الأولين من المهاجرين ومن المحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أشياء كثيرة، لكن المهم الذي نركز عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة، المدينة هي موجودة اللي هي الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمباني كانت كل فترة تتوسع كردون كما يحدث في كل مكان. وهناك جبل اسمه جبل سلع، فإذا المباني وصلت إلى جبل سلع، التوسعات البنائية وصلت إلى جبل سلع، فاترك المدينة، اترك المدينة. فأبو ذر الغفاري أين عاش؟ عاش في الشام، والشام تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. ثم لما صار معاوية رضي الله عنه خليفة، صار الشام وغيرها كله تحت إمرة معاوية، ولكن مركز الخلافة فين؟ الشام. مركز الخلافة بدأ في المدينة، ثم انتقل إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم انتقل إلى الشام مع معاوية رضي الله عنه، ثم انتقل إلى بغداد مع الدولة العباسية. طيب الشام يعني مقصود بها دمشق. فأبو ذر لما عاش في الشام، الناس الله جل فتح، طبعا فتح من عهد أبي بكر، ثم من عهد عمر، ثم زادت المسائل في عهد عثمان. صار المسلمون كل يوم ينادي منادي في كل أنحاء العالم الإسلامي، كل أنحاء العالم، كل يوم هلموا إلى عطيتكم، تعالوا نوزع. الدولة تعطيهم سمنة، وتعطيهم ملابس، وتعطيهم أموال، الأموال جاية كثيرة، فبيوزعوها على الشعب. كل ما تيجي أموال يوزعوها على الشعب، أموال ضخمة جدا، يوزعوها على الناس. فالناس عاشت في نعيم، وهم المسلمون لا سيما في الصدر الأول كانوا لما عاشوا بالفقر صبروا، ولما اغتنوا شكر. فالإنسان يعيش، وطالما يعطي الزكاة عيش كما تشاء، تريد قصر، تريد سيارة فخمة، تريد طائرة خاصة، تريد تسكن في الفضاء، تسكن تحت قاع، كما تحب، طالما أنك تؤدي الزكاة التي عليك. لكن أبا ذر الغفاري، لكن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان عنده ما يكفيه يوما وليلة لابد أن يتصدق بالباقي. فأنت بتنظر في البيت، هل في البيت طعام وأشياء تكفي اليوم لغاية بكرة الصبح؟ نعم، كل الباقي تصدق فيه. فلو أنت مثلا معك 10,000 جنيه، طب أنا يكفيني النهاردة 100 100 150، إذا باقي 10,000 لازم تدفع عليه تصدق بيه. لكن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بأن بقوله لحديث ابن عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز. يعني معناها على مذهب أبي ذر الغفاري، لو أنت عندك ما يزيد على القوت ليلة ومعك زيادة، هذه الزيادة إما أن تصدق بها، وإما أن تكون أنت كانزا ينطبق عليك قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه الآية. فأبو ذر كان يريد من الناس كل اللي عنده زيادة عن قوت يومه وليلته يعمل إيه؟ يتصدق، ويقف على باب المساجد ويقول هذا، وينادي في الناس. فسبب حرجا كبيرا جدا لتقريبا كل مواطن العالم الإسلامي فيه، بالذات في الشام. فمعاوية رضي الله عنه، الكلام ده أبو ذر يقوله في خلافة عثمان، معاوية رضي الله عنه في خلافة عمر، عمر رضي الله عنه جمع له الشامات، ودي لم تحدث من قبل. جمع، هو كان أمير الشام يعني أمير القدس، لكن عمر رضي الله عنه ضم إليه لبنان وسوريا والأردن مع فلسطين، فصار أمير هذه الشامات كلها. فالشكاوى ذهبت إلى معاوية رضي الله عنه، وشدد أبو ذر رضي الله عنه على معاوية، فمعاوية اشتكى للخليفة الذي هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فعثمان أرسل يستقدم أبا ذر، تعالى يعني تعالى للتحقيق، تعالى المدينة حقق معك. فرحل أبو ذر الغفاري من الشام إلى المدينة للتحقيق، هو داخل المدينة وجد المباني وصلت سلع، فتذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء سلعا فاترك المدينة. فلما مثل أمام عثمان رضي الله عنه ناقشه عثمان، فقال له أبو ذر الغفاري: إذن لي في الربدة. قال: أذن لك. إذن التاريخ يقول عثمان نفى أبا ذر إلى الربدة، لكن أنت لما تقرأ التحقيق أبو ذر طلب الإذن بأن يعيش في الربدة، فأقره عثمان. إذن من الذي نفى في الحقيقة؟ الذي نفى هو أبو ذر، نفى نفسه، ولكن أقر عثمان رضي الله عنه ذلك وخصص له مملوكا وبغلة أو شيء، وأخذ معه زوجته وانطلق إلى الربذة وعاش فيها إلى أن مات. فهذه معنى قول أبو ذر بالربذة، يعني هو مستقر في الربذة ومات هناك. ولما مات زوجته لا تعرف كيف تغسل وكيف ماذا تفعل لوحدها، فوجدت أسودة يعني تراب وناس قادمون فأوقفتهم، فإذا هو ابن مسعود ومعه رجال رضي الله عنه، فقالت إن أخاك أبا ذر قد توفي، فنزلوا فجهزوه ودفنوه وصلوا عليه. طيب، ففي الربذة وهي مكان معروف من أعمال المدينة النبوية، بينه وبين المدينة 3 مراحل، 3 مراحل. طيب، سكنه أبو ذر، الحافظ ابن حجر يقول سكنه أبو ذر بأمر عثمان، أنا أتمنى يقال بإذن عثمان بدل بأمر، لأن بأمر إذا النفي، بإذن عثمان، ومات به في خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول أبو ذر خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، يمشي وحده ليس معه إنسان. طب ما هو وحده يعني ما ليس معه إنسان، ليست هذه العبارة هي هي، ولكن هذا باب الإيش؟ التوكيد. الشافعي يقول مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشى، هذا على سبيل التأكيد، وحده ليس معه إنسان، هذا سبيل التأكيد. نعم، وأيضا ليس معه إنسان، أبو ذر دقيق جدا، لم يقل ليس معه أحد، فالقي ليس معه إيش؟ لأنه ممكن يكون مع ملك، ممكن يكون مع جني، صح؟ فهنا قال ليس معه إنسان، كلام محدد، يعني لا رجل ولا امرأة ولا طفل. نعم، قال فكنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. فهنا الرواية هذه صحيحة، أفادت المكان الذي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر، وأفادت الزمان، قال عشاء يعني منع عقب صلاة العشاء. نعم، والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب الشمالي منها، وكانت به وقعة مشهورة ستأتي في مواقف من تاريخ أمتنا، أنه يزيد أمر وهجم الجنود هناك واستحلوا المدينة 3 أيام وقتلوا الكثير من الناس وفعلوا الأفاعيل كما سيأتي أيام خلافة يزيد. طيب، وكلمة حرة في عرفهم أيامها التي تكون ذات حجارة سوداء، حجارة نفسها الجرانيتية سوداء، وهو يشمل جميع جهات المدينة التي لا عمارة فيها، وهذا يدل على أن قوله في رواية أخرى قال أبو ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، نقول هذه رواية أخرى، ما في كعبة في المدينة، الكعبة فين؟ في مكة، وأبو ذر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وطبعا التقى به في المدينة، ما في إشكال. ولكن من العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكثرون هم المقلون، وفي رواية الأخسرون هم المقلون. هذه العبارة أبو ذر سمعها منه في مكة، وهنا سمعها في المدينة. قال وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، المكثرون هم هم المقلون، المكثرون هم الأخسرون ورب الكعبة. فإذا لعل أبا ذر سمعها مرتين، مرة من في مكة ومرة في المدينة، وبعضهم يعني شدد وقال هي مرة واحدة سمعها في المدينة، وأما قوله الكعبة فكم من حلف النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فتوهم الرواة عن أبي ذر أنه يقول قابلت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عند الكعبة. المهم القصد كله من الرواية المكثرون هم المقلون. نعم، فالحافظ ابن حجر الرواية بتاعت أنه في الكعبة والرواية أنه في المدينة، يعني قال هذه الروايات قصة مختلفة في الزمان والمكان والسياق، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما في إشكال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا ثم يعيد نفس الحديث بعد سنين، ما هي المشكلة؟ قال أبو ذر فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، يعني في المكان الذي ليس للقمر فيه نور لكي يخفي شخصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر يمشي لاحتمال. طب مالك أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، أنت لماذا تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتختفي في الظل؟ قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء أو تطرأ له حاجة فأكون في خدمته. هذا شعور طيب جدا. واستمر الاحتمال أن يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه. قوله فالتفت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فرآني فقال من هذا؟ وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من هذا؟ كأنه رأى شخصه ولم يتميز له طبعا. فقلت أبو ذر، أي أنا أبو ذر. وفي رواية فقلت لبيك يا رسول الله، وفي رواية فقلت لبيك وسعديك. فقال من هذا؟ قال أبا ذر أو أبو ذر. قال أبا ذر، هنا هي أبو ولا أبا؟ في النداء تبقى أبا، لأن المنادى إذا أضيف فيكون إيش؟ منصوبا. أنت تقول يا فلان، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام. لكن يا عبد الله، فالمضاف لازم تنصب الأول في المنادى. فهنا قال أبا ذر ولم يقل أبو ذر، يعني النداء هنا يا، يعني يا أبا ذر، أبا ذر تعال بدون الهاء. وفي رواية في البخاري تعالى الهاء، وهذه تسمى في اللغة العربية هاء السكت، هاء السكت. ثم قال إن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وأراد يستفسر. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. جبريل أجاب من عند نفسه، الوحي متتابع، لكن جبريل أمين يبلغ الوحي. الوحي من قال من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن لعل الله عز وجل أنبأ جبريل أنه سيسألك وإن زنى وإن سرق، فقل وإن زنى وإن سرق. أو لم يبلغه، لكن بمجرد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موفق يتكلم بالوحي، وجبريل رد عليه أيضا بوحي فوري. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قيل للأعمش، اللي هو سليمان الأعمش ومن التابعين، إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال أنا سمعت عن أبي ذر. احنا قلنا أن البخاري قال لا يصح عن أبي الدرداء، فقال سليمان الأعمش أنا سمعت عن أبي ذر. وأما الجواب عن البخاري فهو واضح على طريقة أهل الحديث، يعني الحديث عن أبي الدرداء قد يصح لكن ليس على شروط البخاري، فقال مرسل، البخاري قال عنه مرسل. فالحديث المذكور في الأصل اشتمل على 3 أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة. إذا أريد يقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا بخصوص اللفظ، يعني كأن البخاري لما قال لا يصح عن أبي الدرداء يعني لا يصح أصله عن أبي الدرداء، وإنما أصله عن أبي ذر الغفاري رحمه الله. وفي رواية أنه قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا و يعني لا أنفقه في سبيل الله. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي أحد ذهب لفعلت هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني وزعت هذا الذهب كله على الناس. وهذا المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن 3، أبو ذر، أبو الدرداء، أبو هريرة، لكن الأصل عند البخاري أبو ذر. طيب، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق محمد بن زياد بنسب سنده إلى أبي هريرة، وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة. يعني المسلم روى عن أبي هريرة، إذن ليس قاصرا على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حديث المكسرين والمقلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سوي والنعمان الغفاري، وهو أيضا عند أحمد. وحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة في بعض طرقه وإن زنى وإن سرق، وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤلي، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة، لكن ليس في زيادة وإن زنى وإن سرق. وأخرجه الطبراني بطريق صحيح عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء. يبقى نفي البخاري المقصود بنفي الأصل. نعم، لكن هو صح عن أبي الدرداء. نعم صح عن أبي الدرداء، ولكن بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا. وفي الثالثة زاد النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عن أبي ذر، رغم الأنف، إن الأنف ينزل في الرغام، الرغام يعني التراب، وده كناية عن الذلة. ولذا أقصى درجات الذلة إن أنفك يجي الأرض، ولذا لابد من السجود، فالسجود لله علامة الذل الأعظم، السجود علامة، إنما الركوع علامة الفقر إلى الله، السجود علامة الذل لله عز وجل. وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون القولان صحيحين، وفي قلت وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمضي علي ثالثة، يعني ليلة ثالثة، إلا يعني لو أنا معايا جبل أحد كله مال ذهب لن يأتي الليلة الثالثة إلا وأكون قد أنفقته كله في سبيل الله. وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منه، يعني صعب إنك توزع جبل أحد في ليلة واحدة، ولا بسهل؟ والله سهل. أنت النهاردة هات جبل أحد ذهب هنا ونادي في الناس، بس هي نص ساعة. قال: لأن رواية الثلاثة يعكر عليها رواية يوم وليلة، فالأولى أن يقال إن الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في توزيع أو تفرقة مثل جبل أحد، والواحدة أقل ما يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا شيئا أرصده لدي، يعني لو معي جبل أحد، لو علي دين يعني أمنع الدين أحتفظ به وأوزع الباقي كله، أي أعده أو أحفظه لدين. وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه، أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى، يعني لو في دين حال أو مؤجل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه. فأنت لو جالك مال كثير جدا وأنت تحب التصدق لا بأس، لكن لو عليك دين احجز الدين، سواء الدين حال يعني الآن أجله موجود أو سيحل عليك بعد أشهر، احتفظ بالدين ووزع الباقي. ثم قال: يا أبا ذر، إنما أقول الذي هو أقل، يعني في حديث ليل يوم وليلة قال: إنما أقول الذي هو أقل. ووقع في رواية الأحنف: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، أحتفظ ب3 دنانير فقط لا غير، يعني حوالي 13 جرام، 13 جراما إلا ربع، أنفقه كله إلا 3 دنانير. فظاهره نفي محبة حصول المال ولو مع الإنفاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التمني إنه يريد، لكن لو جي جبل أحد سيوزع. نعم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب إنفاق الكل، وهذا الثابت، هو أنفق كل ماله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا، نعم، لكن هل عاش مسكينا إلى آخر عمره؟ لا لا أبدا. بعد خيبر تغيرت الأحوال للصحابة، كل الذين كانوا فقراء صاروا أغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 100 شاة، كل ما تزيد شاة يذبحها، اللي عنده 100 شاة هل هو فقير؟ لا يمكن، لأن اللي عنده 40 شاة تجب فيه الزكاة، إذا اللي عنده 100 شاة هو متعدي حد الغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 7 دنانير فقط، وهو لا يورث، لا يورث، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يورثون، فكان دائما يلح على توزيع 7 دنانير، ولم يمت إلا وبعد أن تأكد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الدنانير السبعة وأنفقها في سبيل الله. فقال في رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد قال: ما يسرني أن أحدكم، أن أحدكم، أن أحد، شوف الشيخ يقول لك فين طالب علم، ما يسرني أن أحدكم، يعني أن جبل أحد هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله، فيمر بي 3 أيام وعندي منه شيء، يعني لو عندي أحد لا يمكن 3 أيام تمر إلا وأكون قد انتهيت من توزيعه كله، إلا شيء أرصده لدي نعم. إذن هل المقصود أن ينفق على نفسه؟ لا، المقصود أن ينفق في سبيل الله، وليس أنفق جبل أحد يعني أنفقه على نفسه أو على أسرته، وإنما أنفقه على المساكين، على المسلمين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن أقول به، خذ بالك ممكن تستعمل القول وأنت تقصد الفعل، إلا أن أقول به في عباد الله. أقول به في عباد الله يعني أن أنفقه في عباد الله، وليس أن أتكلم، وإنما أنفق في سبيل الله. نعم. فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق، فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق. يعني إذا أنت، لأن المال والبنون، لأن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، فأنت تتمناه، لكن تتمنى من أجل النفقة لا من أجل العلو والارتفاع. يعني إذا تمنيت مال من أجل أن تكون غنيا ولا تتصدق، هذه كارثة. أنت تأتي نفسك بالمصائب وبحساب لكن لو تمنيت أن الله يرزقك لكي تتصدق في سبيل، هذا هو. فما دام الإنفاق مستمرا فلا يكره وجود المال، لكن لو لم يجد إنفاق فالمكروه المال، لأن خلاص تتحمل اسم أكيد، لأن المال إذا كنسته يبقى يحمى عليك في نار جهنم به، والعياذ بالله. وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهة وجود المال، إذا ما في إنفاق يبقى يكره لك وجود المال ولا يلزم من ذلك. لكن هل هذا يحدثنا نحن البشر؟ البشر كل واحد يريد مال، ولا يستحضر في نفسه إنه يريده من أجل الإنفاق، لكن لا يمانع، يقول طيب لو جالي أنفق إن شاء الله، يمكن ينفق أو لا ينفق. لكن هل فعلا تمنينا إحنا للمال نتمناه من أجل أن ننفق في سبيل الله، ولا النية تحتاج إلى تصفية ومراجعة؟ قال: ولو كان قدر أحد أو أكثر، مع استمرار الإنفاق. إذن لو الإنسان يتمنى يكون عنده مليارات أو ملء إسكندرية هذه كلها ذهبا، لا بأس، بشرط أن يكون هذه الأمنية مصحوبة بأنك ستنفق في سبيل الله كل هذا المال، تبقي ما عليك من ديون أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: أنفق هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. في رواية أنه بس كده قال هكذا وهكذا وهكذا، لكن هل معناه أنه لم ينفق هكذا؟ ولكن يذكر البعض ويراد الكل. والذي يظهر أن من تصرفات الرواة أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جهات كثيرة، وأن الراوي اقتصر على 3 جهات وغيره، لكن الحديث مشتمل على الجهات الأربع. وقال الحافظ ابن حجر: ثم وجدته في الجزء الثالث من البشرانيات من رواية أحمد ابن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث أو غياث عن أبيه بلفظ: إلا أن أقول به في عباد الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يبقى إيه؟ أي هكذا، أي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، هذه الـ4 جهات. قال: وأرانا بيده بإثبات الأربع. وقد أخرجه. إذن لما يأتي رواية بثلاثة تحمل على رواية الإيه؟ الأربع، وإنما يكون قد اختصر بعض الرواة. وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله، لكن اقتصر من الأربع على 3. وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على 2، هكذا وهكذا. هو الإنسان لو قال أنفق يمين وشمال، مقصودي كل ما يمكن كل ما يمكن. ومشى معه أبو ذر رضي الله عنه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن الأكثرين هم المقلون، وفي رواية هم الأقلون. المكثر من النفقة ليس في سبيل الله، فيكون أقل الناس يوم القيامة. يعني لو أنت عندك 1000 جنيه فقط، وواحد عنده 1000000، أنت أنفقت 500 من 1000، وهو أنفق 500 من 1000000، فأنت أكثر منه يوم القيامة. أنت يوم القيامة أنفقت نصف مالك، وهو صرف 500 من 1000000 نص 1000، والمليون 1000 1000، يعني هو صرف 1 في 2000 أو نص في 1000، أما أنت صرفت 50%، فأنت أكثر منه يوم القيامة. يبقى هو الأكثر، ولكن يوم القيامة هو الإيه؟ الأقل. يبقى هذا الأكثر هم الأقلون، أو المقلون هم الأكثرون. عرفت؟ فهمتها؟ ف فاللي عنده المال على قدر ما ينفق منه يستفيد، لأن الذي تنفقه هو الذي سيذهب إلى الآخرة ينتظره، أما الذي تنفقه على نفسك وأهلك وغيره لا ينتظرك يوم القيامة. فالأكثرون هم الأقلون، يعني الأكثرون مالا الذين لا ينفقون في سبيل الله هم الأقلون يوم القيامة. دي معنى الحديث، واضح بعد كل هذا. الإنسان اللي عنده 1000 وأنفق 500 هو أنفق نص مال، طيب؟ وأنت عندك 1000000 أنفقت 2000، أنت ما أنفقت نص المال، أنت أنفقت. نعم طبعا، لأنه الإنسان ينفق على قدر ما يستطيع، وأنت ستحاسب على ما عندك. أنت يا ربي رزقتني كذا، أنا تصدقت بنصف، إذن أنت أنفقت نص مال، وهذا يا ربي أنت رزقتني بكذا وأنا أنفقت منه كذا، رغم أنه أكثر منك، ما أنت كل مالك 1000 جنيه صدقت ب500، أنت صدقت إذن بنصف المال. والشخص اللي عنده 1000000 أنفق 1000، يعني أكثر منك أو بقدر كل المال اللي عندك، ولكن اسمه 1 في 1000، 1 في 1000، فتكون حسنة قدر هكذا. أما أنت المبلغ 500 فقط ولكن نصف المال كله يوم القيامة على النسبة طبعا، لأنه نسبة، لأنه العطاء هو كله عطاء الله سبحانه وتعالى. فأنا من عطاء الله أنفقت نصف، وأنت من عطاء الله أنفقت 1 في 1000، هي ده هذه الحقيقة فعلا. لأن إنفاق 1 في 1000 يظنك بخيل جدا، وأما أنا ما أنفق أقل منك ولكن نصف مالي يظن كريم جدا. عرفت؟ أنت عندك 3 أولاد، وأنت وما في لزوج، هم 3 أولاد، وعندك 5 أرغفة، جاء ضيف أعطيته 1 وأعطيت لنفسك أنت 1 وكل واحد من الأولاد 1، أنت فأخرجت 5 مال، صح ولا لا؟ لكن إنسان غني جدا عنده فرن بحاله، وجه ضيف أعطاله 10 أرغفة، هو أعطاله بالنسبة لك أنت أكثر طبعا. إذن قوله إن المكسرين هم المقلون، يعني المكسرين من النفقة على أنفسهم هم المقلون في الحسنات يوم القيامة. إن المكسرين هم الأقلون، مر المقلون وهم الأقلون، والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة، فهو مكسر في حصوله على المال ومقل في ثواب الآخرة، مقل في ثواب الآخرة. نعم. أنت لو عندك زوجتان واحدة منهما جميلة جدا واحدة عادية، وأنت تعيش مع الجميلة 6 أيام في الأسبوع ومع الأخرى يوم في الأسبوع، تكون ظالمة؟ تكون ظالمة. تمام. طيب لو أنت عندك زوجتان، واحدة جميلة وواحدة غير جميلة، أو زوجتان، وتعيش مع هذه 3 أيام وهذه 4، تكون ظالمة؟ هذه 3 وهذه 4، تكون ظالمة؟ طبعا لا. العدل لازم يكون تام. هي فيها إيه؟ يعني تعيش 3 وهنا 4، كيف؟ لازم 3 و4 بالأسبوع الجاي، 3 و4 عكس، تمام كده. ولو عندك 4 زوجات وعشت مع واحدة، يعني إذن المظلومة اللي هي عشت معها 3 أيام، هنا عندك المرأتان، واحدة 3 أيام واحدة 4 أيام، اللي 3 أيام مظلومة ولا لا؟ مظلوم. عندك 4 زوجات وواحدة بتاخد 3 أيام، ظالمة ولا مظلومة؟ ظالم. ما أنت عندك 4 زوجات، لما تعطيها 3 يبقى لازم تقسم على 12، صح ولا لا؟ انا بتكلم على قسمه اسبوعيه. اذا مره خدت 3 ايام صارت ظالمه، ومره خدت 3 ايام صارت ايش؟ مظلومه، صح؟ يعني قول له طيب ما هدي 3، نفس الكلام في المال، نفس الكلام في المال، العمليه بالنسبه، بالنسبه، فهمت؟ ولو عندك زوجتان، واحده 3 وواحده يوم، واحده يوم فقط واحده 3، ظلم ولا ليس بظلم؟ عندك 4 زوجات كل واحدة يوم، ظلم؟ طب ما كان اليوم ظلم، فلسه قال اليوم ظلم، الآن تقول اليوم عدل. يبقى إذن العبرة بالنسبة والأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وفي رواية هكذا يعني في الرابعة، وبين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، يعني ينفق في كل الاتجاهات، في كل الوجوه، على كل الأصناف المستحقة أو التي يعني يحق يعطوها المال. المال، نعم. وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع في روايته ولفظه إلا من أعطاه الله خيرا، الخير يعني المال، ففتح فنفخ، أعطاه الله خيرا يعني مالا، فنفخ نفخ في المال، نفخ يعني أخرجه، أخرجه نعم، أي أعطى كثيرا، لأن النفخ كل اللي في يدك بيروح بالنفخ، صح؟ فإذا لما نقول نفخ في المال يعني تصدق كثيرا جدا، يمينا وشمالا وبين يديه وراءه، ويبقى جهة فوقه وجهة أسفل، لكن المقصود الإعطاء من كل مكان، الإعطاء من كل مكان. فهذا حديث عظيم، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة تبارك وتعالى عليهم. نعم، قوله إلزم مكانك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر كان لا يمكن يبرح، في رواية قال لا تبرح يعني ولا تتحرك كده خالص، إلزم مكانك، ممكن المكان يعني المكان اللي أنا فيه، فأنت في المسجد هنا ده كله يسمى مكان، لكن لما أقول لا تبرح يبقى دي بس. لما أقول يا عامر إلزم مكانك يعني هو العامر موجود في المسجد الآن فهو في المسجد، لكن لما أقول لا تبرح يبقى الجزء الذي أنت فيه لا تتحرك منه أبدا، فقال لا تبرح، فهذا أمر بتمام لزوم المكان حتى آتيك، حتى آتيك. نعم، وفي رواية حتى أرجع. قوله فمشيت معه ساعة يعني بعض من الوقت، فأجلسني في قاع، قاع يعني أرض سهلة، أرض سهلة مطمئنة، ثم انطلق، ودي من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، صار له مكان مريح يجلس فيه، ثم انطلق في سواد الليل. هذا يدل على أن أبا ذر جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غاب القمر، إلى أن غاب القمر، حتى توارى، أي غاب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق في الحرة حتى دخل فيها حتى لا أراه، ثم قال أبو ذر فسمعت صوتا قد ارتفع، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كان يتكلم مع من؟ مع جبريل عليه السلام. وفي رواية فسمعت لغطا وصوتا، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء، خفت أن يكون أحد يريد الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرك من مكانه؟ لا، لأنه قال له فخفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لسوء، في رواية فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرض يعني أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فتذكرت قوله لا تبرح. يا الله، نعم، قال فتذكرت قوله لا تبرح، فلم أبرح حتى أتاه. خلاص لو الدنيا حدث إيش لن يتحرك، ولذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وجه علي رضي الله عنه إلى خيبر، أعطى القيادة العامة لقيادة غزوة خيبر، ويوصيه وقال لا تلتفت، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي نظر الناحية الأخرى ولم يلتفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ولكن لم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تلتفت لا تلتفت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وأم سلمة في الغرفة، في غرفتها، فسمعته يقول اثبتوا، هي كانت بصة كده وتمشت شعرها فثبت، الصحابة رضي الله عليهم طاعة تم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم أبرح حتى أتاني، وفي رواية فانتظرته حتى جاء، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له ان انا تخوفت لكن لم استطع التحرك، يعني حتى لا تلومني، انا لم الا ان انت قلت لي لا تبرح، فذكرت له الذي سمعت، وفي روايه فقلت يا رسول الله الذي سمعت، او قال الصوت الذي سمعت كذا فيه، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وان سرق وان زنى، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع جبريل عليه السلام، فقلت يا رسول الله من تكلم في جانب الحرة؟ طبعا من تكلم، لم يكن هناك تشكيل ولا نقاط في كلام العرب، فممكن تقال من تكلم في جانب الحرة، من الذي تكلم في جانب الحرة، لأني سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، وهذا معناه أن أحد الصحابة ممكن يسمعوا أصوات الملائكة. ممكن يسمعوا أصوات الملائكة. وعمران بن حصين نزل في الملائكة سلمت عليه. قال ذاك جبريل، يعني الذي كنت أخاطبه هو جبريل، أو قال ذاك صوت جبريل. نعم. فقال لي بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طبعا المرجئة يتمسكون بهذا الحديث إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن الإنسان مهما عمل حتى لو زنى بأمه في صحن المسجد الحرام إيمانه كما هو مثل إيمان جبريل عليه السلام، نعوذ بالله من ذلك. والخوارج يرفضون هذا الحديث، ومن قبله منهم ماذا يفعل؟ يقول يقبل الحديث وينفي مسألة وإن زنى وإن سرق، ويقول نقبل أول الحديث اللي هو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكل كبيرة هو أشرك بالله شيئا. فهمت؟ يعني إن قلت للخارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إذا معناه من سرق، يقول لك ما هو اللي سرق أشرك. يقول له ليش أشرك؟ يقول لأن الله عز وجل حرم السرقة، والذي سرق أحل السرق، يبقى حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر فهو أشرك، نعوذ بالله. طبعا لا يقبل، لا يقبل هذا الوهم من الرعب. نعم. فرتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله، وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر منها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ها جهنم ايش خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. اذا هنا الكبائر في توعد بدخول النار، فهذا يعارض في ظاهره حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الايه الجنه، يعارض في ظاهره. فورد الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر، وبعدم دخول الجنه لمن عملها، عدم دخول الجنه مؤقتا وليس دائما، ودخول ودخول الجنه لم يقصد انه فورا، فورا لو عفى الله عنه، والعفو مأمول في الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك ان هناك قسما لم يعفو الله عز وجل عنه فيعذب على كبيرته، ثم ايضا يدخل الجنه. اذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وان دخل قبلها النار فتره من الزمن. هذا هو كلام اهل السنه على طول. نعم. ولذا ورد الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق، وتخيل هذه الزياده كيف هي عظيمه لمن جاء للسنه. ولذا الخوارج لا يقبلونه، صح، لان هي اكبر رد على الخوارج. الحديث هذا ينسف ينسف من الخوارج، تمام، ينسفوا نفسه، صح ولا لا؟ ينسفوا نفسه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرقوا على سبيل الاستفهام. نعم. فقال الطيبي يدخل الجنه وان زنى وان سرق، والشرط حال، ولا يذكر الجواب مبالغه وتثنيما لمعنى الانكار. قال وان زنى وان سرق ووقع، يعني وقع في كبائر اخرى، ومنها الحكم بغير ما انزل الله. وفي روايه قلت يا جبريل وان زنى وان سرق، قال جبريل نعم، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقيل ثلاثا، وكل مره جبريل يقول له ايه نعم، يقول وان زنى وان سرق، وفي روايه صحيحه وان شرب الخمر، وان شرب الخمر. ووقع التكرار ثلاثا في روايه ابي الاسود عن ابي ذر، وبتقديم الزنا على السرقه، وان زنى وان سرق وان شرب الخمر. نعم. وبعضهم قال وان سرق وان زنى، وفي روايه صحيحه رغم انف ابي ذر، والروايه الاخرى رغم انف ابي الدرداء، وقلنا البخاري لم يرضى بها لان قال ليس الاصل عن ابي ذر. وكان ابو ذر اذا حدث، ومن الامانه انه يقول وان رغم انف ابو ذر وينقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رغم عن انفك ونقلها ابو ذر، هذه امانه عظمى. ولذا الصحابه كلهم عدول، كلهم عدول يقولون ولو شهدوا على انفسهم. نعم. وفي روايه زيد بن وهب انه قال بلغني انه ابو الدرداء وليس ابو ذر، وان ابا الدرداء قال اشهد لحدثنيه ابو ذر. يبقى روايه ابو الدرداء في روايه انها منقول، ابو الدرداء ناقل عن ابي ذر، صحابي عن صحابي، وان ابو الدرداء لما اطال على ابي ذر قال وان رغم انف ابي الدرداء، يبقى وان رغم انف ابي الدرداء من قول ابي ذر، وان رغم انف ابي ذر من روايه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه حديث عظيم جدا، وابو الدرداء روايته بلفظ انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وان رغم انف ابي الدرداء. نعم. ولكن البخاري قال عنه ايه؟ مرسل لا يصح. وليس فقط لأن مرسل، في مرسل يصح شواهد وغيره، إنما البخاري قال مرسل لا يصح. عند مسلم ما صحيح والطبراني صحيح. قال مرسل لا يصح، وقال البخاري اضربوا على حديث أبي الدرداء، يعني اتركوه. إحنا لا يضرنا تركه أو الأخذ به، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا ينبغي علينا أن نعتمد عليه في سلوكنا، نحن نصدقه ويؤكد منهج أهل السنة ويرد على منهج الخوارج وينسفه نسفا، لكن نحن في سلوكنا لا نعتمد عليه. لا تقول لنفسك طالما دخل الجنة دخل الجنة خذ راحتك، لأن طبعا هذا الكلام يؤدي إلى فساد العالم، لأن لو واحد رأى أن الإنسان سيدخل الجنة طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما زنى ومهما سرق ومهما أكل ومهما 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 لن ينتهي عن معصيه. لكن لابد من تفهمه أن خلي بالك هذا لو عفي عنك وكيف تضمن؟ إن قال ضمنت العفو قلنا كفر، لأنك كلمت بعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن تقول سيعذبني الله تبارك وتعالى، وعلى الأقل ستعذب في القبر، لأنه لا يوجد في القبر ما يمنع من عذاب من ارتكب جريمة، لأن المنع في الآخرة بالشفاعة، وفي الشفاعة في القبر، لا يوجد شفاعة في القبر. إنسان أكل الربا قد يعفو الله عنه في الآخرة؟ أجيب نعم قد، كده قد، لأن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما، لكن الأكل الربا يعفو عنه في القبر؟ لا لا، بل يسبح في نهر من دم ويعذب طول ما في القبر. طب ما الذي يمنع عنه العذاب في القبر؟ لا شيء. إلا إن قبلت توبته قبل الممات وعفى الله عنه. لا طالما رديت يتقطع ويرجع تاني. إذن هذا الحديث إخواننا نحن دائما نتعامل بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا ترتكب أي كبيرة، لأنك لا تضمن أن يعفو الله عنك في الآخرة، وليس عندك ما يثبت أو يثبت أنك لن تعذب في القبر. فليس عليك إذا وقعت في الكبيرة إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة يؤمل بها العفو في القبر والآخرة. عدم التوبة إن قلت لا أعذب في القبر أقول لك لا يوجد أدنى دليل يمنع عذاب القبر عنك، طالما مات بلا توبة. طالما مات بلا توبة لا يمكن أن نجد دليلا على العفو عنه في القبر، وهذا اللي تكلمنا عنه المرة السابقة. أما في الآخرة فقد يعفو الله عز وجل عنه، فمن مات لم يتب من الكبيرة قد يعفو الله عنه متى؟ في الآخرة. أما في الدنيا، أما في القبر لا نجد دليلا على أنه ينجو من عذاب القبر. بارك الله فيكم، قليلا ننتقل إلى اللؤلؤ والمرجان.
أيوة يا شيخ، السطرة ما عاش في صوت، بارك الله فيك يا شيخ، ما فيش سطرة.
بسم